Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve sallallahu ala seyyidina bil Kasim Muhammed ve ala alihi tayyibin tahirin. Allahumme salli ala Muhammed. El vecihu thani allazi yumkin an yustadal bihi al ishtirat al ru'ya bil ayn al mujarrada. El awwal kan mutaalliq bil ru'ya ve el thani mutaalliq bil hilal. يعني تقريبه مستند إلى تنقيح موضوع الهلال. إن الروايات دلت على أن الهلال الذي يؤخذ موضوعا للأحكام الشرعية هو ما بلغ نوره مقدارا يراه عامة الناس، فلو كان الهلال أقل من ذلك بحيث لا يرى إلا بالعين المسلحة فهذا لا يترتب عليه أثر شرعي. فذا الوجه الثاني كأنه تنزل عن وجه الأول. لو افترضنا أن الرؤية كما تزعمون مطلقا تشمل الرؤية بالعين المجردة وبالعين المسلحة، لو سلمنا بهذا الإطلاق فإنها مقيدة بمتعلقها، رؤية الهلال الرؤية مطلقة، لكن الهلال الذي رؤيته يثبت به الشهر ليس كل هلال، وإنما الهلال الذي يراه عامة الناس. فلو سلمنا بإطلاق لفظ الرؤية فإن الهلال مقيد بحصة منه، بوضع خاص منه، وهو الهلال الذي يراه عامة الناس. فإذا ليس كل مرئي وليس كل متعلق رؤية يثبت به الشهر، وإنما هذا الهلال الذي يراه عامة الناس. وين هاي الروايات اللي يمكن تدل على هذا المعنى؟ كصحيحة الخزاز عن أبي عبد الله عليه السلام قال: وليس رؤية الهلال أن يقوم عدة فيقول واحد قد رأيته ويقول الآخر لم نره، إذا رآه واحد رآه مئة، وإذا رآه مئة رآه ألف. فإذا هذا هو الهلال الذي يثبت به الشهر، الهلال الذي يراه عامة الناس، مو الذي يراه واحد أو اثنان. وفي صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: والرؤية ليس أن يقوم عشرة فينظروا فيقول واحد هو ذا وينظر تسعة فلا يرونه. لا، مو هذا. إذا رآه واحد رآه عشرة آلاف. هكذا أذن قرب البعض الاستدلال بهذه الروايات على هذا المعنى. هل هذه الروايات تدل على هذا المعنى؟ قد يكون هذا المعنى هو صحيح، لكن أن تكون هذه الروايات هي الدالة عليه يمكن فيه إشكال، باعتبار احنا ذكرنا في بحث حجية البينة قلنا أن هذه الروايات ليست مسوقة لبيان هذه المعنى. هذه الروايات تدل على أن الرؤية يجب ألا يقترن معها، يصاحبها ما يكذبها وينافيها ويقلل من الاطمئنان بها. إذا يقومون مئة ولا يراه واحد أو اثنان والبقية ينظرون يقولون لا يرونه، هاي مو مدلولها على أنه لابد أن يراه عامة الناس يا الله يثبت الشهر. هذا الذي بحثناه في حجة البينة، وقسم اعترض على حجية البينة بهذه الروايات، قلنا الروايات ليست مسبقة لهذا المعنى، إنما تقول أنه إذا من مئة ينظرون والمفروض العيون متساوية بدرجة من درجة، فواحد واثنين يباوعون وبقية المئة كلهم ينظرون باتجاه الهلال فلا يرونه، هذا يضعف من قيمة هذه البينة، يقلل من حجية هذه البينة. ويشترط في حجية البينة ألا يوجد ما ينافيها ما يكذبها ما يقلل من كاشفيتها. هذا الروايات معناها لا تدل على أنه يشترط في الهلال أن تكون رؤيته عامة، ولا احنا قلنا لا يكفي شاهدان عادلان يثبت به. فإذا الاستدلال بمثل هذه الروايات على هذا المعنى كأنه قابل للإشكال. أقول تقدم في البحث عن حجية البينة أن هذه الروايات ليست مسوقة لهذا المعنى، أي اعتبار أن يكون المرئي بهذه الدرجة من الظهور. لا وإلا إذن هذا معنى راح تلغي حجية البينة. إذا هيك تشترط في الهلال هذا معنى ما راح تبقى حجية البينة الغاء. لا هذا ليس صحيح. وإنما هي هاي الروايات بصدد بيان أن حجية البينة مشروطة بعدم وجود ما يعارضها وينافيها ويكذبها. فهنا لما يراه واحد وتسعة آخرون لا يرونه هذا كأنه تضعيف تكذيب لهذه، ويكذبها من الموانع الحقيقية سميناها في حينها أو الحكمية. حقيقية مثل ما لو كانت الحسابات تدل على أنه بعد القمر في المحاق تجي بينة وتقول شفنا الهلال، لا معنى متوهمين. أو الحكمية، موانع حكمية مثل هذا الذي ذكرنا، كما لو تصدى العدد الكبير من الرائين مع عدم وجود الموانع ولم يروا الهلال، إذن هذا الواحد والاثنين متوهمين. هذا إذن الإشكال منصب ليس على أصل الوجه، على الاستدلال بهذه المجموعة من الروايات على هذا المعنى. فإذن دعونا نعيد نرتب الاستدلال على هذا الوجه بصياغة أخرى. نعم يمكن إعادة صياغة هذا الوجه بما ذكرناه أيضا في الجواب على الوجه الأول للقول بكفاية العين المسلحة. أجبنا هناك بعدة أجوبة، كان واحد منها ومختصره أن ظاهر الروايات كون الأهلة جعلت مواقيت للناس، والمجعول كذلك لا بد أن يكون بحد قابل لرؤية عامة الناس مع تفصيل ذكرناه هناك. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس، والمجعول ميقاتا للناس لا بد أن تكون رؤيته متاحة لهؤلاء الناس وليس فقط للمتخصصين بأجهزة الرصد الفلك. هو الهلال جعل للناس مواقيت للناس، والمجعول كذلك ميقاتا للناس، لابد أن يكون مرئيا للناس والناس قادرون على رؤيته. هذا تقريب هذا الوجه الثاني. إذن هذا هو الدليل على أن ليس كل هلال يرى حتى بالعين المسلحة يثبت به الشر. لا، الهلال الذي جعل ميقاتا للناس يعني ميقاتا للناس يعني متاح رؤيته للناس بوضعهم الطبيعي من دون تكلف ولا مؤونة استعمال أجهزة من هذه المتطورة للرصد الفلك. فإذا هذا الوجه يمكن إعادة صياغته بهذا الشكل. أما الاستدلال بتلك الروايات عليه كما في بعض المصادر هذا إذن ليس تاما، يأتي عليه الإشكال الذي ذكرناه. وهذه التقريبات نحن ذكرناها لما ردينا على الفريق الأول، تفصيله هناك ذكرناه لا نحتاج أن نعيد، لكن كان مختصر الفكرة هو هذا. والروايات أيضا شرحت مواقيت للناس فلا بد أن يكون متاحا. إذن هذا هو الوجه الثاني. الوجه الثالث إن الأشهر القمرية واعتماد رؤية الهلال لدخولها أمر معروف ومتداول بين الناس قبل الشريعة عندما كان المجتمع ساذجا وبسيطا، وجاءت الشريعة لتجري على نفس المفهوم المعروف. هذا الوجه الثالث إذن مبتني على لفظ شهر. الوجه الأول كان مأخوذ مستند إلى لفظ الرؤية، والثاني إلى لفظ الهلال، والآن كما ترون الوجه الثالث مستند إلى لفظ الشهر، مأخوذ ومبني على لفظ الشهر. فالشهر إذن معنى الشهر واستنادة إلى الرؤية والرؤية والهلال، وهذه كلها قبل الإسلام موجودة، وكانت العرب تعتمد على قضية الهلال في تثبيت تواريخها، والشريعة جاءت هنجرت على نفس هذا المفهوم الذي كان متداولا لم تغيره، وجاءت الشريعة لتجري على نفس المفهوم المعروف. فلا يمكن تحويل الناس إلى أجهزة وقوانين وحسابات لم تكتشف إلا في العصور الأخيرة. لتغاير الموضوع في الحالتين كما هو واضح. وبتعبير آخر، إن الشهر إنما سمي بذلك، لماذا سمي الشهر شهرا؟ لشهرته ووضوحه كما في معاجم اللغة. ولا يكون كذلك مشهورا وواضحا إلا إذا كانت علامته وهو الهلال أمرا مشهورا ومعروفا لدى الناس. إذا لاحظ الوجه الثالث، مستند ومأخوذ ومبني على لفظ شهر. فالآن ليش قلنا من البداية أن تنقيح الموضوع يساعدنا على الاستدلال، لكن لأنه داخل ضمن الاستدلال نحن نتعرض له ضمن الاستدلال. فالوجه الأول كان مبني على تنقيح موضوع الرؤية، والثاني الهلال، والثالث الشهر. إنما سمي الشهر لغة لشهرته ووضوحه، هذا هكذا قال. يعني شهرته هو الشهر بنفسه أمر اعتباري، وإنما كناية عن الهلال. فإذا لما كان الشهر أمرا مشهورا وواضحا، يعني علامته التي يبتدئ بها أمرا مشهورا ومعروفا بين الناس وهو الهلال، وليس أمرا مخفيا لا يعرفه إلا أهل الرصد والتلسكوبات التي ستكتشف بعد 1400 عام. هذا إذن الوجه الثالث. الوجه الرابع، إن القول بكفاية الرؤية بالعين المسلحة يلزم منه محاذير عديدة لا يمكن القبول بها. جواب كأن الوجه الرابع وجه نقضي على القول بالعين المسلحة. أول هذه النقوض، وهو نقض ذكره سيد السيستاني في رسالته حول الهلال، شيخ جعفر سبحاني في كتاب رسائل فقهية، شيخ مكارم شيرازي في مجلة فقه أهل البيت العدد 40، وجه متداول إذن لدى الأعلام القائلين باشتراط العين المجردة. هذا الإشكال موجود، ونحن أيضا قبل سنين في بحث فقه الخلاف أيضا كنا ذاكرين لهذا النقض. أولها إذن، أول هذه النقوض التي ترد على القول بالعين المسلحة، إنه لو بني على كون المناط في دخول الشهر بظهور الهلال في الأفق بنحو قابل للرؤية، ولو بأقوى التلسكوبات والأدوات المقربة، لاقتضى ذلك أن صيام النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام وفطرهم وحجهم وسائر أعمالهم التي لها أيام خاصة من الشهور لم تكن تقع في كثير من الحالات في أيامها الحقيقية، لوضوح أنهم عليهم السلام كانوا يعتمدون على الرؤية المتعارفة في تعيين بدايات الأشهر الهلالية، مع أنه قل ما يرى الهلال بالعين المجردة واضحا ومرتفعا، ولا يكون في الليلة السابقة عليها قابلا للرؤية ببعض الأدوات المقربة القوية. هذا هو الإشكال الأول. دائما غالبا نقول أن الرؤية بالتلسكوب لو اعتمدناها فإنها تنتج شهرا يكون متقدما بيوم على الذي يعتمد على الرؤية بالعين المجردة، لأن لا يرى بالعين المجردة إلا يمكن وراء 30 ساعة ربما أو أكثر. فإذن هو قبل 24 ساعة أو أقل بحسب الآفاق طبعا يكون قابلا للرؤية بالعين المسلحة. فإذن معناه لو كانت الرؤية بالعين المسلحة مجزية وكافية، والمعصومين كانوا يعتمدون على الرؤية بالعين المجردة، هذا فمعنى في جميع عمرهم كان الهلال في الليلة السابقة ثابت، فمعنى صومهم حجهم فطرهم مناسباتهم الأخرى هيكونها كانت في غير الأيام المعتادة. هذا النقض إذن ذكره جملة من الأعلام. وأضاف أيضا بعضهم قال بل إن من يرون كفاية رؤية الهلال بالتلسكوب يجب أن يسلموا بأنهم في كثير من السنوات السابقة ومقلديهم اعتبروا اليوم الثاني من شهر رمضان هو بداية الشهر، واليوم الثاني من شوال هو أول الشهر، لأنهم لم يستفيدوا من التلسكوب آنذاك، ولو كانوا قد استعملوه لعرفوا أن أول الشهر كان أسبق بيوم، وأن ليالي القدر قد فاتت ولم تقع في محلها، وهل مجرى من الإشكالات؟ حتى ما نفسهم المراجع هم متى قالوا بحجية العين المسلح في وقت متأخر من أعمارهم؟ زين، فهل هاي السنين كلها كانت فتاواكم في أول الشهر غلط مثلا، وتعيدون على مقلديكم وتقول لهم اقضوا يوم مثلا من بقية الأشهر؟ نقض عليهم. نكملهم بعد شوية. وبالرجوع إلى مخططات رؤية الهلال المصممة على برامج حسابية دقيقة، يعلم أن الأئمة عليهم السلام لم يكونوا يعتنون بإمكانية رؤيته بالعين المسلح. مرت علينا رواية أبي علي بن راشد في بغداد، وكتب إلى الإمام يا ابن رسول الله صمنا الخميس وكنا نظن الأربعاء، بس ليلة الأربعاء ما شفنا الهلال. الإمام كتب هاي سنة 232، يعني الإمام الهادي عليه السلام، فكتب الإمام صمت بصومنا الخميس، هو هذا صحيح. فمن ترجع إلى واحد رمضان سنة 232 وفق المخططات الموجودة تشوف الهلال صح مكان يرى بالعين المجردة في أفق العراق والحجاز، ما يرى بسهولة يعني، لكن كان يرى في وسط وشمال أفريقيا بالعين المجردة الطبيعية بسهولة، ومثل هيك هلال يرى بالعين المجردة الطبيعية بسهولة في وسط وشمال أفريقيا، هذا قطع ليلة الأربعاء كان يرى. فإذا كان ليلة الأربعاء بالتأكيد يرى بالتلسكوب في أفق الحجاز والعراق، والإمام يقول له صمت الخميس بصومه. فمعنى إذن الإمام لم يعتمد ولم ينظر ولم يعبأ بقابلية رؤية الهلال بالعين المسلح. مثل هذه الرواية يمكن الاستفادة مثل هذه الجوانب العرضية منها. إذن هاي رواية أبي علي بن راشد الموجودة في الوسائل مجلد العاشر 281 أبواب أحكام شهر رمضان باب التاسع حديث واحد عن الإمام الهادي عليه السلام، حيث صحح صيامه يوم الخميس في شهر رمضان سنة 232 هجرية. هو الرواية تقول ذلك، مع أنه كان يمكن أن يرى بالأجهزة المكبرة لو وجدت في ذلك الزمان ليلة الأربعاء، لأنه كان يمكن أن يرى بالعين المجردة في شمال غرب إفريقيا ووسطها ليلة الأربعاء، والهلال الذي يرى بسهولة في شمال وغرب إفريقيا ليلة الأربعاء هذا يرى بالعين المسلحة في الجزيرة العربية وفي العراق. إذن هذا هو النقض الأول. هل من جواب على هذا النقض؟ وجدت في لبعض الفضلاء المعاصرين في مجلة الاجتهاد والتجديد إشكالا ليس فقط مستهدف لهذه الحالة، لا هو مستهدف يعني حالة أوسع من ذلك، هنقول إشكال كبروي، لكن هذا أحد صغرياته فيمكن إذن أن يستفاد منه هنا. إذن ننقل هذا الإشكال اللي هو كان قلنا إشكالا عاما على منهجية تفكير الفقهاء وتقديم رؤى معينة في إعادة تشكل عملية الاستنباط إلى آخر الكلام الذي يقال، فيمكن أن يرد به هنا. هذا في مجلة الاجتهاد والتجديد العددان 28-29 صفحة 266. وقد تأمل بعض الفضلاء المعاصرين في هذا الإشكال وأمثاله، لذلك قلنا إشكال على منهجية على نمط على تفكير بما ملخصه، أكيد ما نتناول التفصيل. الفكرة أن إدراك الواقع ليس لازما ما داموا يعتمدون على ما هو الحجة، خلاف طبعا للسياقات المعمول به، بحث خارج يجيب اجتهاد وتجديد، يجيب بعض المصادر الأخرى، خلاف السياقات. بس لنكن نحن هدفنا أن نبحث عن الحقيقة والحق ونحاول. فإذن أي كلام يطرح يكون له إن شاء الله وجود ما دام كلام مفيد قد من الطلبة. يعني لماذا واحد إلا كن لو أناقش السيد الخوئي مثلا والسيد الحكيم وإلا فلا مثلا، أخو أي رأي فيه فائدة؟ هل بي طلبة يمكن أن يعرضوا آراء بها فائدة؟ ليش لا؟ إذن يقول إن إدراك الواقع ليس لازما ما داموا يعتمدون على ما هو الحجة في المقام مما يتنجز به التكليف. وقد ورد في صحيحة ابن أبي عمير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان، حديث معروف لدينا ولديكم، وبعضكم ألحن بحجته من بعض، فأيما رجل قطعت له من مال أخيه شيئا فإنما قطعت له به قطعة من النار. مو هذه الصحيحة بين أيديكم ونظائرها أيضا موجودة؟ يأتيني الخصمان، هكذا يقول المعصوم، يأتيني الخصمان وبعضهم ألحن بحجته، فيترجح لدي قول هذا وأحكم له، ويمكن بالواقع هو مو كذلك. النبي صلى الله عليه وآله يقول: فمن اقتطعت له بموجب هاي الوسائل الإثبات الأمامي قطعة وهو يعلم بينه وبين الله أنه مو صاحب الحق، فقد قطعت له قطعة من النار. فإذا مو ملزمين حسب ما لخصنا هذا المعصومين سلام الله عليهم أن إلا يقولون ما هو الواقع، المهم أن يقولوا للناس ويوصلوا للناس ما هو الحجة بينهم وبين الله تعالى، فثبت بالبينة أن هذا صاحب الحق حكم له بعلم الله، يمكن مو هو. فكذلك إذن في مسألة الهلال هنا تقول أن المعصومين إذن كان حجهم غير مطابق وكان صلة، هم بموجب الحجة الموجودة المتنجزة عليهم يومئذين أنصوموا للرؤية وأفطروا للرؤية، صدوا للرؤية ما رأوا هلال كملوا عدة، صدوا للهلال رأوا هلال بنوا باكر غدا شوال، قاموا بتكليف إمامهم الله تعالى. أما ما هو الواقع في علم الله ليسوا ملزمين بأن يبحث. فالآن في زماننا لما أصبحت الحجة كفاية الرؤية بالعين المسلحة أيضا نعمل بما هو حجة بيننا وبين الله تعالى. فلماذا هذا الإشكال على المنهجية؟ قلنا هذا الإشكال على المنهجية اللي تشمل المولد، أنه لماذا الإقحام، الإقحام لعلم الإمام بالواقع إدخال في موارد التي هي أحكام ظاهرية مبتنية على ما بين أيدينا من الحجج والبينات، هذا كشيء وهذا شيء، هم يعلمون الواقع لكنهم سلام الله يعلم تعبدونا والله تعبدنا بأن نمضي على هذه الحجج المجعولة أمامنا. فجيد أن نجيب الإشكال، مو نقول ما علينا اجتهاد وتجديد، شنو هذا أني واحد يباوع بيهن ويجيبهن للباحث مثلا، لا بأس. فلم يقل أحد بلزوم أن يقضي النبي صلى الله عليه وآله بعلمه المرتكز إلى اطلاعه الخاص على المغيبات، على فرض لا ما يصير. أقول يمكن أن يرد عليه ألف بالفرق بين الموردين، بأن أمر الهلال مرتبط بعالم الثبوت والواقع الذي يتحقق به موضوع التكليف، لذا لو علم الإمام عليه السلام أن الهلال موجود وراء الغيم ولا يراه أحد فإنه يخبر عن هذا الواقع. شنو رأيك أيها المستشكي لو الدنيا مغيمة والإمام يعلم الهلال موجود وقابل للرؤية، ولولا الغيم لرؤية الهلال، الإمام بعلمه يعلم بذلك، لكن الناس خوف بحسب لم يروا الهلال لوجود الغيم. شو تقول الإمام يخبر عن هذه الواقع لو لا يخبر؟ يقول ترى الهلال موجود وقابل للرؤية وغدا يخبر، لأن المواقيت مرتبطة بالهلال. فإذا أمر الهلال هو هذا. أما فصل الخصومات، طبعا أنا ما قدرت استعمل فد مصطلح غير الثبوت والواقع ولا بالدقة كما ترون، يعني مو بالمعنى الذي نقصده للثبوت والواقع، إيه يعني قريبا للحكم الواقعي السمي، أو بس يعني ما قدرت أجيب مصطلح غير هذا، وإلا هو بالدقة مو هذا هو المقصود بعالم الثبوت والواقع. زين، أما فصل الخصومات فهو من عالم الإثبات، ويعتمد على وسائل الإثبات الظاهرية، ولو حكم بعلمه الواقعي من دون ذلك فقد يعرضه للتهمة. لو كان المعصوم يعلم بأن زيد هو صاحب الحق، لكن البينة والوسائل الإثبات وقالت عمر صاحب الحق، فيجي المعصوم يخالف هاي كل وسائل الإثبات والبينة، أو يقول لا هذا لزيد، هذا موجب للتهمة. يعني يقولوا له شلون يصير هذا، مو هاي الأدلة كلها تقول كذا، يصير موضع للتهمة. ففصل الخصومات مبنية على وسائل الإثبات الظاهرية، وإذا خالفها إلى ما هو في علمه الواقعي سيكون موردا للتهمة حينئذ. أما موردنا الهلال موج، نريد أن يكون هناك هلال تثبت به أوائل الشهر، فلو علم الإمام بذلك يخبرنا كما في المثال الذي ذكرنا. إذن هذا ألف. باء، لزوم أحد محذورين، أما مخالفة التكليف بالنسبة للأجيال السابقة والمعصوم لا يسمح بأن يصوموا العيد أو يفطروا في شهر رمضان، أو تغير التكليف بالنسبة للأجيال اللاحقة وهو خلاف وحدة التكليف للمسلمين جميعا. هذا إذن كلامكم رح يؤدينا بأحد محذورين. لو ما ذكر في الإشكال أن الأجيال تلك اللي كانت تعتمد الرؤية ولم يكن هناك أجهزة مقربة وتلسكوبات، لو ذولاك كانوا يخلفون الواقع لأن الرؤية بالتلسكوبات حجة، والشهر كان بادي قبل بيوم بمقتضى التلسكوب، بس لأن ديش الأزمنة ما بيها تلسكوب، فإذا كانوا يبنون على مواعيد غير المواعيد الحقيقية المطلوبة منه، فإذا يلزم أحد محذورين. لو أن الأجيال السابقة كانت مخالفة للتكليف، لو يلزم تغير التكليف أنه لا ذولاك ما مخالفين، الحجة عليهم كانت التلسكوبات العين المجردة وهم كانوا بانين عليها ومضوا، احنا تغير التكليف بالنسبة لنا صار حجة التلسكوب، فصرنا نقدم أشهرنا قبل يوم من أهل العين المجردة. فيلزم أحد محذورين، لو الأجيال السابقة كانت مخالفة بالتكليف، لو الأجيال المتغيرة تغير التكليف في حقها، وهذا خلاف وحدة التكليف للمسلمين جميعا. إذن هذا هو النقض الأول. لأن احنا ماذا قلنا؟ الوجه الرابع لزوم عدة محاذير ونقوض على القول بالعلم المسلح. النقض الأول هو هذا، أنه معناه كانت تواريخ اللي يجري بها المعصومين عليها كلها كانت مخالفة للواقع وللمطلوب منه. الإشكال الثاني ثانيها يعني حسب الترقيب، إن الأجهزة الفلكية ترصد القمر وتراه حتى قبل صدق عنوان الهلال عليه في أول خروجه من المحاق، فالقول بكفايتها يلزم منه ثبوت الشهر برؤية ما لا يسمى هلالا. نعلم أجهزة الرصد لها القابلية أن ترى القمر بمجرد خروجه من المحاق. زين، فإذا نعتمد على رؤية التلسكوبات، فالتلسكوبات ترى ما لا يصدق عليه أنه هلال، ونحن اشترطنا أن يصدق عليه هلال لتثبت به الرؤية. أو أنه صيغة أخرى لهذا النقد، أو أنه يلزم التهافت في كلامهم. فقد اشترط بعض الأعلام المعاصر في كلامه المتقدم بلوغ الهلال مرتبة، بحيث يمكن أن يرى هلالا ولو بالأجهزة العلمية، مع العلم أن هذه الأجهزة ترصد القمر بمجرد خروجه من المحاق، أي خط الاقتران، وقبل أن يصبح هلالا وفق هذا الشرط. إذن هذا المحذور الثاني، لأنكم أنتم اشترطتوا أن يصدق عليه هلال لكي يثبت به الشهر، فإذا اعتمدتم الرؤية بالعين المسلحة، العين المسلحة ترى بمجرد خروج من المحاق، فإذا ترى ما لا يسمى هلالا. وإذا ستبنون الشهر، وستبنون الشهر على ما لا يصدق عليه أنه هلال. ثالثها، على القول بكفاية الرؤية بالعين المسلحة تصبح الرؤية بالعين المجردة لغوا. ليش؟ لأن الأولى تسبق الثانية ويتحقق بها المطلوب، فتفقد الثانية اعتبارها. قلنا غالبا إذا مو دائما الرؤية بالعين المسلحة تسبق الرؤية بالعين المجردة. فإذا ما معنى أن تقول لي ممكن الهلال يثبت بالعين المسلحة وبالعين المجردة؟ هو دائما الرؤية بالعين المسلحة تسبق، وقد تسبق بيوم كما قلنا. فإذا يصبح التكليف بالعين المجردة والرؤية والتصدي هذا كله يصبح لغوا، لأن الموضوع قد تحقق في الزمن السابق عليه، فيصبح هذا التكليف إذن لغوا. وقرب بعض الأعلام، اللي هو الشيخ سبحاني في رسائل فقهية مجلد السابع، هذا المحذور بأن لازم هذا القول التخيير بين الأقل والأكثر، وهو أمر اللغو. نظير مثال، ما لو جعل الغسل أو الغسل مرة واحدة سببا لحصول الطهارة، ثم جعل الغسل ثلاثا سببا آخرا للطهارة، فيكون السبب الثاني لغوا لتحقق الطهارة بالغسلة الأولى. فما معنى تقول لي أنه غسلة واحدة يحصل الطهارة، ثم تقول لي ثلاث غسلات يحصل الطهارة، وبالغسلة الأولى من الثلاثة تحققت الطهارة، فالثانية والثالثة من شنو؟ لغو. بغض النظر عن كون عمل تنزيهي للكمال إلى آخره، لا، نتحدث عن تكليف الآن. فما معنى التكليف إذن بين غسلة، بغسلة واحدة يقول لي يحصل التطهير، بثلاث غسلات يحصل التطهير، تكليفك لو هذا لو هذا أو كلاهم خوي، بالغسل الأولى حصل وانتهى الموضوع وصار طاهرا هذا الوضع، فما معنى الثانية والثالثة؟ فإذا كذلك هنا تقول لي أنه ممكن هاي ممكن هاي، خذ تلسكوبات بعد السابق، إلا أن تحمل طبعا البقية، بقية الغسلات، على الاستحباب وتأكيد النظافة. قد يقع بأن كل من الرؤيتين لها زمانها المناسب لها، ففي العصور المتقدمة كانت الرؤية المجردة، وفي الأزمنة المعاصرة اعتبرت العين المسلحة، فما ليس في زمان واحد حتى يمكن أن تكون الأولى يقع بها الامتثال والثانية تكون لغوا، لا، نفترض ذيك لذلك الزمان وهاي لهذا، ويرد عليه حينئذ ما قلنا قبل قليل من أن حكم الشارع المقدس يعم الجميع على نحو واحد بغض النظر عن اختلاف الأزمنة. هذا إذن ثالثها، أي ثالث المحاذير والنقود. رابع هذه المحاذير أنه يستلزم فقها جديدا، هذا أيضا ذكره الشيخ سبحانه، يستلزم فقها جديدا، كما لو قبلنا بالرؤية المسلحة لتعيين حد الترخص وقد تزيد المسافة عن حد التقصير نفسه. تقبلون عدم رؤية الجدران؟ تقول حتى بالعين المسلحة عشرات الكيلومترات معنا ما راح نقدر نوصل حد الترخص. أو تحققنا بالآلات المجهرية عن أجزاء صغيرة من الدم في حليب الأبقار ذات الإنتاج الغزير. شنو رأيك؟ تقول هذا الحليب نجس، لأن حققنا بالتلسكوب لقينا ذرات دم مع هذا الحليب. لا، الرؤية الطبيعية ما تشوف بالرؤية أكو دم، إذن ماكو مشكلة. أو اكتشفنا بها خروج شيء من المني مع البول لبعض الذين يجرون عمليات جراحية أجاركم الله، فإذا تقول بالتلسكوب دققت وحققت وجدت شيئا من المني مع البول. الوضعية الطبيعية ما دام بالرؤية الطبيعية لا يوجد شيء من المني، فإذا يستلزم هذا المحظور الرابع، يستلزم فقها جديدا. هذا إذن هذه النقوض الأربعة ضمن الوجه الرابع والدليل الرابع. الآن نحاول أن نلملم هذه الأدلة، لأن فصلنا كثيرا، أريد إن شاء الله ننتهي من هذه المسألة حتى تبقى لنا مسألة جديدة. فإذا خلينا نلخص، لأن صارت مناقشات كثيرة ونقض وإبرام وتفاصيل، ويمكن تلخيص أدلة اشتراط الرؤية بالعين المجردة كالتالي: واحد، ظهور لفظ الرؤية والشهود فمن شهده في النصوص الشرعية في كونها بالعين المجردة، ولا إطلاق لها ليشمل غيرها، ولا يختص الظهور بهذا المورد بل في غيره أيضا. هذا ملخص الآن، بعد ما نحكي تفاصيل، لأن كلها تحدثنا. رؤية الجدران يا رؤية، رؤية طبيعية. رؤية بيوت مكة لقطع التلبية يا رؤية، رؤية طبيعية وليست بالأجهزة المقربة والمكبرة. إذن هذا الوجه الأول. اثنين، جعل الأهلة ميقاتا للناس يقتضي كون المقدار المعتبر منه ما يكون متعارف رؤيته لدى الناس، وليس بأن يوكل أمره إلى أجهزة وآلات لم تكن معروفة. وجه ثالث، إن الشهر سمي بذلك لشهرته وظهوره، ولا يكون كذلك مشهورا وظاهرا يعني إلا إذا كانت علامته وهو الهلال أمرا مشهورا ومعروفا لدى الناس. رابعا، إن الأئمة عليهم السلام لم يكونوا يعتمدون على إمكانية رؤية الهلال بالعين المسلحة مع قدرتهم على التحقق منها بإذن الله تعالى، بل تشير بعض الروايات إلى عملهم بعكسها، كرواية أبي علي بن راشد كما قال. لذا كان أول الشهر يتأخر عندهم، ولو كانوا يعتمدون على الرؤية، والمفروض أنهم إذا عندهم علم بذلك يخبرون، كما لو علموا بأن الهلال وراء الغيم يخبرون الناس بوجود الهلال. لذا كان أول الشهر يتأخر عنده. إذن ما هو الرأي المختار في المسألة؟ والرأي المختار في هذه المسألة أن الهلال لا يثبت ما لم يكن بنحو تراه العين المجردة، وليس من الضروري أن تقع الرؤية الفعلية، مهم أن تكون قابلية الرؤية. فلو حصل العلم والإطمئنان من أخبار المراصد وغيرها بأن الهلال موجود وبالغ هذه الدرجة كفى في ثبوته شرعا، لأن الرؤية مأخوذة على نحو الطريقية لحصول العلم بوجود مثل هذا الهلال. فنحن نسلم أن الهلال مأخوذ على نحو الطريقي لحصول العلم. فإذا حصل العلم من أجهزة الرصد بأن الهلال موجود وبحجم قابل للرؤية بالعين الطبيعية، حيث لا نشترط أن فعلا يرى، لا، قد لا يوجد ناس خبراء برؤية الهلال، وقد توجد يعني عزوف عن رؤية الهلال أو أي سبب آخر. ما دام حصل علم واطمئنان بأن الهلال موجود وبالدرجة وبالظروف، يمكن تصل العوامل المؤثرة في رؤية الهلال حتى 30 عاملا. فلذلك نكون نفرق، يعني هذا يلفت نظرنا إلى شيء، يعني مرة نقصد بالحسابات الفلكية وأجهزة الرصيد هاي اللي تصدر قبل مدة، شلون هاي الكراريس تطلع، هاي مو كلش موثوق بها، لأنها هاي تحسب وفق المعادلات والأرقام اليمة. إنما نقصد بأجهزة الرصد التي هي في يوم 29 مساء تتصدى للرؤية وتعطينا نتائج، لأن هاي حتى آنيا راح تأخذ الظروف الجوية بنظر الاعتبار الموجودة. هذا الذي يعد كراسا من قبل هذا ما راح يلتفت إلى هذه الظروف الجوية، رطوبة الجو تؤثر، إضاءة الجو تؤثر، نوع الأرض يقولون تؤثر، الأرض كل ما تكون أقرب إلى البياض فهذا راح تعكس ضوء، فما يبين الهلال بيها، وهكذا صور جبت عوامل. هاي الحسابات التي تعد مسبقا بالرصد الفلكي ما ينبغي لنا أن نثق بها تمام الوثوق، إنما نقصد بأجهزة الرصد الفلكي التي ليلة الشك ترصد وترى وتقول هذا الهلال موجود وبحجم قابل للرؤية إلى آخر الظروف التي تسمح بالرؤية. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم صل وسلم.